بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في بعض أحكام اللباس، وبالحلقة الماضية تكلمنا عن النمص وعن الوشم وعن الوشر، وقلنا أنها كلها منهي عنها، ومع الأسف أصبحت ظواهر منتشرة. مسألة الوصل، أن تصل المرأة شعرها أو شعر غيرها بشعرها، سواء كان الباروكة اللي تحطها على الرأس ولا وصل الرموش بالرموش، كله داخل في هذا النهي، سواء كان بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج. وذكرنا الدليل على أن امرأة أصلا تساقط شعر رأسها، فزوجها حب أن تصل، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أن ابنتها تساقط شعر رأسها، فسب النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وحيث البخاري ومسلم. وقلنا أن كذلك ظاهرة الوشم بكل صورها الموجودة الآن كلها يعني يدخل صاحبها في اللعن، واللعن يعني الطرد من رحمة الله تعالى، والعقوبة والإثم الفاعل والمفعول به. والوشم مشهور ومعروف بكل صوره وأشكاله، وأصبح الآن شعارات هذا الوشم فكله نهي. وكان الناس العرب في الجاهلية يشمون لطرد العين، وذكرت لكم أن غالب قبائل الشمال من نسائهم ورجالهم كانوا يشمون، واللي تشوفونها الدقات اللي في حنجهم واللي في جبهتهم وعلى أيديهم الحريم الكبار، كل هذا ترى لطرد العين. كانت عندهم عادة أن الإنسان إذا وشم لا تصيبه العين وتنصرف عنه العين، فكانوا يشمون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم، وبين أن ذلك فيه تغيير لخلق الله، وهذا لا يرد قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما لا تعالج العين إلا بالتحصينات الشرعية، ولا تعالج بالطيرة، ولا تعالج بالذبح للأموات، ولا تعالج بالذهاب للكهنة والسحرة، ولا تعالج بالحجب، ولا تعالج بالتمائم، وإنما تعالج هذه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية تحريم القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والحديث في البخاري ومسلم. وطبعا القزع كما شرحت لكم هو أن يحلق الإنسان بعض الرأس مطلقا ويترك الناصية، ناصية الشعر، أو يحلق بعض رأس الولد ويترك البعض الآخر. وصارت عندنا قصات موجودة عند الحلاق، إلا دخلت يقول لك تبي قصة المارينز ولا قصة معرف إيش ولا قصة الديتش ولا قصة أبو عرف، وهذا كله لا يجوز. الأصل أنه يحلق الشعر إما كله أو يترك كله، يعني إما أن الشعر تأخذ من جميع جوانبه أو تترك جميع جوانبه، فلا يجوز الأخذ من بعضه وترك بعضه. فالسنة حلق الرأس كله أو تركه كله. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي. فليتنبه إلى ذلك مع أولادنا، يجب علينا والأمهات بالذات اللي يروحون لصالونات الأطفال، عليها أن تتجنب مسألة القصات وأشكالها وأنواعها، فهذا كله يسمى بالقزع. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن الوسم في الوجه. والوسم هي العلامة التي توضع على الإبل وعلى الحيوانات والدواب، وأحيانا عزكم الله على الحمار، وأحيانا توضع هذه العلامات على الخيل حتى يعرف أن هذا ملك فلان، يعني مثل رقم السيارات الحين، رقم السيارة ورقم الشاصي، هذا الوسم، هذه علامات حتى يعرف بها المالك. فكانوا في السابق يضعون وسم، هذا الوسم يضعونه على الإبل ويضعونه على الخيل أحيانا، وأحيانا يضعونه على الغنم وغيرها، يضعون يسمونها حتى تعرف أو يعرف صاحبها. بل في أفريقيا يسمون حتى الحريم، وشايفين أنتم الحريم في السودان وفي أفريقيا، تلقون الوجه مشخط، أما حط لها 11 شخطين، ولا حط لها مثل خطين وبالوسط خط، ولا حط لها إكس، وهكذا. هذا وسم يسمون فيه حتى يميزون بنات القبيلة الفلانية عن بنات القبيلة الأخرى، كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من التعذيب. فلا يسموا بالوجه، وإنما إن أراد أن يسمون فيسمون بالوركين، يعني بالنسبة للدواب مو للناس. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذي وسمه. والحديث أخرجه مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. طبعا الجاعرتين الورك من الورى، فكانوا يكون في الجاعرتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا. ذلك لا يجوز بالنسبة للدواب أن تضرب على وجوهها، ولا يجوز أن توسم في وجوهها. كل ذلك تكريما منه صلى الله عليه وسلم. وكتبت أنا في ذلك بحث بعنوان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان، وتطرقنا لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدواب العجماوات، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بها، فيحرم وسم الوجه سواء أكان في آدمي أو في غير آدمي، وهو من الكبائر لأن فاعله استحق اللعن، ويجوز وسم الحيوانات لكن في غير الوجه، ويحرم كذلك الضرب في الوجه. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا حقيقة كنت بقول الحلقة الماضية لكن أجلت إلى اليوم، وهو النهي عن نتف الشيب، وقلت لكم أن كثير من الناس يرى أن الشيب عار فلذلك يسارع إلى التخلص من الشيب. نعم، تغيير الشيب لا بأس به، بل مستحب أن يغير الإنسان الشيب لكن لا ينتف الشيب. تغيير الشيب لكن يتجنب الإنسان السواد، اصبغ بما تشاء لكن تجنب اللون الأسود كما قال صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا وجنبوه السواد. والسبب أن الشيب هو علامة وقار، وأن الشيب غالبا لا يطلع الإنسان إلا إذا تجاوز نصف العمر، فإذا كان عمرك 70 فوق 35 يطلع الشيب، هذا الشيء طبيعي، لكن إذا كان مرض بضعف بصيلات أو غيرها فهذا وضع آخر. لكن الشيب الطبيعي اللي يخرج الإنسان بعدما يتجاوز نصف حياته إنما هو إنذار وعلامة على أن الإنسان اقترب إلى الآخرة، وهو في مرحلة النزول، خلاص صعد حتى وصل إلى قمة الشباب، الآن مرحلة النزول أو مرحلة العودة مرة أخرى. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالشيب هذا حقيقة نور للإنسان، إذا كان هذا الشيب خرج للإنسان في حال إسلامه واستقامته جعله الله تعالى له نورا، بل كتب له بها بكل شيبة حسنة، فلا يتنكر الإنسان من ذلك، ولا إنسان يستحي من هذا كما قالوا عيرتني بشيء وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو عار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، خرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. وفي رواية إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ولذا يحرم نتف الشيب من الرأس أو اللحية أو الشارب أو الحاجب أو غيرها. فعن أنس رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، وهو في مسلم. والكراهة عند السلف بعض العلماء قالوا بمعنى التحريم، والشيب نور وبهاء في الآخرة ووقار وهيبة في الدنيا، ونتف الشيب نوع من التدليس والتزوير والتغيير، والشيب نذير للمرء فهو إمارة على طول العمر وعلى الشيخوخة، فعندما يراه العبد عليه أن يتذكر الآخرة وأن يقلع عن المعاصي ويستعد للقاء ربه وأن يجتهد في أعمال البر والخير والطاعة. ذلك للناس اللي شيبوا عليهم أن ينتبهوا، فقد مضى نصف العمر ولم يتبقى إلا النصف الآخر، وربما لم يتبقى إلا القليل، فليتنبه الإنسان إلى هذه القضية فيما يتعلق بالشيب. كذلك من المناهي الشرعية متعلقة حتى في الشعور وفي اللباس، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعفاء الشارب، وإحنا مع الأسف بين نقيضين، بين إفراط وتفريط، إما تلقى لك واحد مطول شواربه حتى تدش شواربه في براط مداخل والتعجب تقول هذا شلون يأكل، ويفتل شواربه حتى يصير مثل ما يسمونه أخوانا السوريين أبضاي، ولا تلقى لك واحد حاك شواربه مرة واحدة وما له شوارب، هذا كلها عمل على طرفي نقيض، ليس هذا من السنة ولا هذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحف الشوارب، والمقصود بحف الشارب يعني قطع وجز وقص ما نزل على الشفة، بس هذا المقصود، مقصود بحف الشوارب، لأن الشارب إذا نزل بالنسبة للرجل فنزل على شفتيه ضايقه في الأكل وربما تعلق به الوسخ، والناس اللي مبتلين في الدخان تلقى شواربه محترقة من كثر ما يدخن وتحترق الشوارب معاه، فهذا كله من البلاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وقد نزلت شواربه على شفتيه فرفعها بالسواك ثم قصها صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لا نكون بين نقيضين، لا تكون الشوارب داخلة بالنسبة للرجال داخلة في فمه داخل فمه ولا يحكها مرة واحدة، كل هذا ليس من السنة في شيء. فقد جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، والحديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة والقضاء في الشهاب وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني ليس من أخلاقنا ولا من أهل سنتنا. قال الإمام السندي في حاشيته على النساء تهديد شديد وتغليظ في حق التارك، وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا المشهورة، وترك الشارب دون الأخذ منه حين يحتاج إلى ذلك هو من سنن اليهود والنصارى والمجوس، ومخالفة هؤلاء واجبة، وموافقتهم والتشبه بهم ضلال. وينبغي أن لا يتجاوز ترك الشارب 40 يوما لدخوله في خصال الفطرة، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للناس 40 يوما لا يتجاوزونها، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، يعني لا يتجاوز قص شاربك 40 يوم، لا تخليه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر. وهذه مع الأسف أصبح عندنا بلاء، صاروا بناتنا مع الأسف كل واحدة أظافرها كأنها مخالب، واللي ما تطول أظافرها تروح تركب لها أظافر تلزقها، وهذا ليس من الإسلام، بل ليس من النظافة، بل هذه علامة عدم نظافة، لأن الإنسان مأمور أن يتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ليش بناتنا كل واحدة عندها مخالب وكل واحدة أظافرها شطولها؟ ما هذا ما هو من السنة في شيء، بل في ذلك مشابهة لليهود والنصارى وأهل الكتاب، ومخالفة لهدي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة في قص شاربها وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وهذا الكلام للرجال وللنساء، لا ينبغي للإنسان أن يترك شعر إبطه وإن كانت أشياء خاصة به، لكن عليه أن يتنظف من غير أن يوجهه أحد، سواء كان الشباب اللي تهم بالغين الصغار أو كان الناس الكبار أو غير ذلك. وقت لنا، يعني لا نتجاوز هذه المدة في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، والعانة هو الشعر الذي ينبت على عورة الإنسان، وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. والحديث أخرجه مسلم، يعني على أقصى حد، قد تحتاج أنت كل أسبوع تتنظف، قد تحتاج كل 10 أيام، أقصى شيء أو أعلى درجة لا تتجاوز أنت 40 ليلة. وفي رواية: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقت لنا هذه الفترة فلا نزيد عليها. ويكون الأخذ من الشارب بإنهاكه مبالغة في قص ما طال على الشفة لا في حلقه كله، فإن حلق الشارب كلية بدعة ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، بل ومخالف لهدي السلف الصالح. ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم، عند الإمام مالك سألوه عن إحفاء بعض الناس حلق شارب يدق بالموس مرة واحدة، فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإحفاء، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس، بل في رواية عنه قال: حلق الشارب من عمل قوم لوط، يعني الرجل اللي يدق شنبه مرة واحدة، قال: هذه بدعة ظهرت في الناس، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شدد في ذلك، وجاء في رواية أنه من عمل قوم لوط وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. كذلك من المناهي الشرعية فيما يتعلق بالشعور، وقد وشفنا هالأيام ما شاء الله الشباب هابين كلهم، كل اللي يربي شعره، ولا قلت له يا أخي ما يصير، قال: لا والله النبي كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الشعر، على أن يكون شعر الإنسان طويلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الشعر. جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب، يا الذباب اللي هو ذيل ذيل الحصان يكش فيه الذباب، فقال صلى الله عليه وسلم: ذباب ذباب، قال يعني شر وشؤم دائم، قال: فرجعت فجززته، أو قال: فجزرته، ثم أتيته من الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أعنك، وهذا أحسن، يعني لم أعنك بأنك أنت فيك شر، وإنما الشعر بهذه الشكل وبهذه الطريقة ليس جيدا، وهذا أحسن الذي فعلته، وهو قص شعرك. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود والنسائي. وكذلك جاء عن سهل بن الحنظلية قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد، نعم الرجل خريم الأسد، لولا طول جمته وإسبال إزاره، فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. والحديث حسن أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم. ولذا قال العلماء: يكره كثرة الشعر وتطويله، فإن الشعر إذا بلغ المنكبين فهو الجمة، الشعر إذا طولته وصل إلى كتفيك يسمون الجمة، فإن طال الأذن ولم يبلغ الكتفين فهو اللمة، يعني إذا طال شعرك وصل إلى شحمة الأذن يسمون لمة، وإن وصل شحمة الأذنين فهو الوفرة، هو الوفرة، يعني إما جمة فالجمة هذا إلى الكتفين، وإما لمة واللمة هذه أن تصل إلى شحمة الأذنين، وإما وفرة فالوفرة أن يعني تنزل من الأذن إلى الشحمة، تنزل من الأذن إلى الشحمة، فأقصى أدنى شعر الإنسان الشعر العادي يسمونه لمة، فإن زاد الشعر من اللمة نزل على من الأذن وحاش شحمة الأذنين سموه وفرة، فإن نزل من شحمة الأذن إلى الكتف سموه جمة. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لمة بين أذنيه ومنكبيه، كان شعره لمة يعني شعره ما كان يتجاوز شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم دون الجمة وفوق الوفرة، يعني كان ينزل على شحمة الأذن لكن ما يصل إلى كتفه صلى الله عليه وسلم. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمة بين أذنيه ومنكبيه دون الجمة وفوق الوفرة، كما ثبت ذلك في حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. قال البغوي في شرح السنة: هذا في حق الرجال، أما النساء فإنهن يرسل شعورهن ولا يتخذن جمة، يعني هذا في حق الرجال، أما المرأة فلا ينبغي للمرأة أن تفعل لمة ولا وفرة ولا جمة، يعني المرأة أصلها تطلق شعرها، ما يصير تقص شعرها اللي يسمونه البوي، تقص شعرها مثل الصبي، وتقص شعرها بعدين إلى الأذن يسمونه الكاري أو غيره، يعني حسب ما نسمع. فالأصل أن المرأة شعرها لا يعني لا يرتفع عن رقبتها، شعرها من الرقبة ونازل، هذا الأصل في شعر المرأة، ولا تقص في ذلك على ما قال الإمام البغوي في شرح السنة: هذا في حق الرجال، أما النساء فإنهن يرسل شعورهن ولا يتخذن جمة، لا يتخذن جمة، وقلنا الجمة هو الشعر إلى الكتفين بس، هذا يسمون الجمة، الأصل يقولها ترسل الشعر ولا تجعله جمة، يعني لا تجعله تحت الأذنين بقليل. هذا فيما يتعلق في الشعور. ومع الأسف اليوم الناس وهم خاصة الشباب وهم يطولون شعورهم يقولون هذه سنة، أنا أقول يا ليتهم يطبقون كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحكوا عن السنة، طيب أنت وينكم على الصلوات في المساجد، وينكم عن ترك التدخين، وينكم عن محافظة على الوقت، وينكم عن بر والديكم، وينكم عن خدمة بلدكم ووطنكم، وينكم عن المحافظة على بنات الناس وعدم غازل البنات والركض وراهم وأذيتهم، وينكم عن عدم السرقة وتعاطي المخدرات، يعني هذه كلها يأمر بها الدين، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي، تقول لي سنة تمسك هالسنة هذه، تقول لي والله كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره جمة أو لمة أو وفرة، وتروح تترك باقي السنن بل تترك باقي الفرائض. فلذلك أحب ما يتقرب إلى الله، تبي التقرب إلى الله، إن أحب ما تقرب به عبدي إلي ما افترضته عليه، تبي التقرب حق رب العالمين تقرب بالفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، تقرب إلى الله بالفرائض حتى يحبك الله، من صلاة، من صوم، من زكاة، من حج، من أعمال بر، من صلة أرحام، من بر والدين، من الإحسان إلى الخلق، من محافظة على لسانك، من ترك الغيبة والنميمة وأذية الخلق والرشوة والسرقة وتعاطي المخدرات وغيرها. أحب ما تتقرب به إلى الله أن تأتي بالفرائض ويقابلها ترك المحرمات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض تتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه. فهكذا حقيقة من أراد أن يتقرب إلى الله تعالى فلنأخذ الدين على أصوله، لا نأخذ الدين على مزاجنا، نأخذ من الدين ما نبي من مزاجنا. واحد يقول لك والله أنا أربي شعري لأنها سنة، طيب في سنة أخرى أنت تركتها يجب أن تحافظ عليها، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأصلح الله لنا النية والذرية، وأصلح الله تعالى شبابنا وبناتنا. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع نفس الأبواب متعلقة في أبواب الشعور واللباس وغيرها. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.